بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور الأوهام
وإلى حب الخير دعانا وإلى رب الكون هدانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحييكم إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما زلنا نراوح الحديث حول مرتكزات التدين الصحيح. هنالك مفهوم شائع أن الإنسان حينما يخالف أخا له أخطأ وجه السبيل أو تنكب الصراط المستقيم أو انحرف في أشياء، يحول بغض المعصية التي صدرت من ذاك الإنسان إلى حقد ذاتي أو إلى بغض لذات الشخص بحسبان أن هذا من معاني استعلاء الإيمان. وهنالك فرق بين أن تبغض المعصية وأن تبغض الكفر وأن تبغض النفاق وأن تبغض الفجور، وبين أن تحقد على ذوات الناس. الناس ترجو لهم الهداية وتدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. البراءة في غالب استعمال القرآن تكون من العمل، إني لعملكم من القالين. تبغض المعصية وترجو لصاحبها أن يقيل الله تعالى عثرته، لا سيما إن كانت هذه هفوة أو زل بها قدمه أو أخطأ بها لسانه أو كبى بها فعله، لتفتح باب التوبة والإنابة والرجوع والرشد إلى الصواب، يكون فيه الطريق معبدا أمام الناس. وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إن مفهوم استعلاء الإيمان أن يكون الإنسان ذا عزة بدينه، ذا ثقة بإيمانه، وليس ما المقصود منه التعالي على الناس، بل أنت حينما تتعامل مع الناس المطلوب أن تخفض الجناح وأن تذل لهم وأن تيسر لهم من أسباب الدين ما يكون محببا لهم ليس منفرا لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمنفرين. وحين بعث معاذ ابن جبل وأبا موسى إلى اليمن قال: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. وحينما جاءه ملك الجبال يطلب منه الإذن في أن يطبق على من عاداه أن يطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان عظيمان في مكة، قال: بل أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني هذه الرحمة الفياضة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه ويفتح عليهم هذه السبل التي تعينهم إلى أن يثوبوا إلى رشدهم، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نحرص عليه في تديننا. وفي هداية الناس إلى هذا الخير. وأتصور أن كثيرا من الناس قد تجد منهم المعاصي من باب الغفلة، من باب البطانة التي تحيط بهم، من باب رفقة السوء التي تكون من حولهم، من باب هذه الغازيات التي وفدت عليهم، فهم أحوج إلى رفقتنا وإلى عوننا وإلى أن نأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم رفقا يقوم على هذا الحنوء وعلى هذا التلطف، لا أن نجعل بينهم وبين رحمة الله حجابا مستورا، لا أن نخاطبهم خطابا يقع فيه من التعنيف ما يصدهم عن سبيل الله، أو أن يجعلهم ممن تأخذهم العزة بالاسم. هذه مسألة في غاية الأهمية، ألا نخلط بين مفهوم استعلاء الإيمان وأن يتحول إلى أداة للتعالي على الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم عرف بخفض جناحه. أنس بن مالك قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان يقدم هذا النموذج للتواضع في كل سلوكه وحركته، يقوم البيت، يعقل البعير، يحلف الناضح، يذهب إلى السوق يشتري الشيء، لا يمنعه الحياء من أن يعلقه بطرف ثوبه، يستقبل الناس، يسلم على الصغير والكبير والغني والفقير والأمة والعبد، وإن الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق حيث شاءت. حتى إن الرجل الذي قد كان يؤذيه أو كان يفعل كثيرا من الشر يقول إذن له: فلبئس ابن العشيرة، ثم يهش فيه، فتتعجب عائشة من ذلك، يقول: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذه المراعاة لأحوال الناس، وأن لا يتحول بغضنا للمعصية إلى بغضنا للناس بغضا يحول دون تقلبهم في هداية الله عز وجل. وما دام الإنسان يتقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فنجعل احتمال ورود الهداية إليه في كل لحظة، في كل نفس، في كل سكون، في كل حركة، هي الأصل الذي ينبغي وينبغي دائما. كان أحد الكتاب المعاصرين الذين عرفوا بالروايات التي يعني فيها الكثير من يعني مما يتنافى مع مطلوبات القيم، فقال له أحد الدعاة: أنت معنا بقلبك وإن خالفنا قلبك ولسانك. يعني محاولة دائما أن تستخرج الجانب الخير في نفوس الناس حتى يقوى هذا الجانب الخير ويطغى على جانب الشر أو السوء في نفسه فيتعاظم بهذا البناء. وفي تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النماذج الكثيرة التي ينبغي أن تكون أيضا مرتكزا لنا في أساس التدين الصحيح في حكمنا على الناس. الدائرة الأخرى أيضا مما نشير إليه، وهي مسألة المبالغة في ما يصيب أنفسنا أو أمتنا من أحوال تحرفها عن منهج الله، فنضع هذا في قالب الأعداء، وقد وقعنا نحن بين إفراط وتفريط، بين التهوين وبين التهويل، بين الذين يهونون من أمر الأعداء كأنه ليس هنالك ما يسمى بكيد على أمتنا، وهؤلاء يجعلونها مثل الغول والعنقاء والخل الوفي، إن هي إلا من ضروب الخيالات التي تعاظمت في نفوس المسلمين، أن يحولون كل خطر أو ضعف أو نقص أو قصور أصابهم في أنفسهم أو في واقعهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الحضاري إلا ويفسرونه في إطار حلقة من كيد الأعداء فيرفضون هذا، ويقابلهم الطرف الآخر الذي يكاد أن يجرد الأمة من تحمل أي مسؤولية تجاه الضعف الذي أصابها أو القصور الذي وجد في مجتمعها. فضعنا بين التهويل والتهوين. القرآن الكريم وهو يؤسس منهجية للتدين الصحيح سواء كان تدين على مستوى الفرد أو الجماعة أو الأمة، وهو يقرر جملة حقائق. الحقيقة الأولى أن كيد الأعداء ثابت لا مفر منه، وهي حقيقة سجلها القرآن. أثبت لهم إرادة الكيد ويكيدون كيدا، أثبت لهم إذا إرادة المكر ويمكرون، أثبت لهم إرادة الإضلال ويريدون أن تضلوا السبيل، أثبت لهم سعيهم الدائب ويسعون في الأرض فسادا، وأثبت لهم كذلك هذا يعني التوارد في جهدهم واجتهادهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه حقائق لا مفر منها. وفي ذات الوقت يعلمنا القرآن في التحليل السياسي أن كل ضعف يصيب أمة من الأمم إنما يصيبها بضعف بأسباب داخلية ذاتية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ببعض ما كسبوا، فلا تهوين ولا تهويل. كيد الأعداء قائم والأسباب الداخلية في أمتنا قائمة، وبالتالي فإن منهج التحرر والانتصار قبل أن يكون على العدو في المعركة الخارجية إنما يكون في داخل أنفسنا وفي جنبات هذا العدوان الداخلي. أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم لكم على أرضكم، بقدر ما ننتصر على العدو المستتر بين جنبات أنفسنا فإن ذلك يشكل مقدمة ضرورية في انتصارنا على العدو الظاهر في معركة الحياة العامة. أيها الأحباب، أشرنا في حديثنا السابق إلى ضرورة التركيز على أن التغيير والانتصار إنما يكون على العدو المستتر قبل العدو الظاهر. القرآن الكريم أشار إلى أن التدافع الذي يكون بين الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال والظلم والظلام والنور كما يكون في معترك الحياة يكون في داخل جنبات النفس الإنسانية. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالله تعالى يشبه ما أنزله من الهدى والعلم والنور كالغيث المنهمر من السماء، ويشبه القلوب التي تتلقى هذا الهدي بالأودية وهي تتفاوت سعة وضيقا، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الذي يطفو على الماء زبد، كذلك يطفو على هذا الهدي زبد الشهوات والشبهات، فيقع نوع من التدافع في داخل جنبات النفس الإنسانية. ولذلك كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: إن الناس إذا وصلوا باب القدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، يعني نافذة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والمؤمن من يكون منازعا للحق، من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما للقدر. ويقصد بمنازعة القدر أن تدفع القدر بالقدر، قدر السيئات بقدر الحسنات، قدر المعاصي بقدر الطاعات، كما تدفع قدر الجوع بقدر الطعام والشراب، وتدفع قدر البلاء بقدر العافية. إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذه هي المدافعة، وبالتالي ينبغي أن تكون هذه هي معركة التحرير التي لا تنقطع عن الإنسان في حالة من الأحوال، زي ما قال ابن القيم: طريق الهجرتين وباب السعادتين. قال هنالك هجرة مربوطة بزمنها كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، أو من دار الشرك إلى دار التوحيد، أو من دار الخوف إلى دار الأمن، وهذه تنعقد بأسبابها وموجباتها ومآلاتها وثمراتها، بيد أن هجرتين متلازمتين لا تنقطعان ما دام في الإنسان عين تطرف وعرق ينبط وقلب يخفق. هجرته إلى ربه عز وجل بتوحيده وإنابة إليه وصدق اللجوء إليه، وهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم باقتفاء أثره وسلوك هديه. طريق الهجرتين وباب السعادتين، فهذا المعنى يؤكد على أن ينبغي أن نولي إحكام التغيير، الانتصار على العدو المستتر في الداخل كأولوية في التدين الصحيح، وهذا الذي يشكل المقدمة الضرورية. الإنسان الذي يكون بيته فيه نوافذ مفتوحة فإنه يطل منها الغبار والأتربة والحشرات، فإذا أغلق هذه النافذة لم يتيسر للعدو أن يلج إليه من هذه الأبواب بقدر ما يكون الإحكام قويا. كان الإمام ابن القيم يعرض بعض الشبهات التي ترد عليه لشيخه ابن تيمية، فقال له كلمة تكتب بماء الذهب، قال: لا تجعل قلبك موضعا للشبهات كالإسفنج يتشربها الماء فينضح بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمطة، يعني المحكمة في قفلها، تمر الشبهات بظاهرها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه الوصية، يراها بصفائه ويدفعها بصلابته. الصفاء والصلابة، جعلها كالزجاجة المصمطة. فهذه مسألة مهمة جدا، ونحن نرتب الأولويات في قضايا الأمة، لا نهمل كيد الأعداء وخططهم وبرامجهم وما يعدونه لأمتنا، فلا بد أن يكون الوعي حاضرا بهذه المكائد، ولكن ينبغي في ترتيب الأسبقيات أن نعرف مكامن الخلل، سواء كان ذلك من جراء اضطراب المفاهيم أو اختلال الفكر أو انحراف التصورات، أو كان ذلك في الجانب السياسي استبدادا سياسيا، أو كان ظلما اجتماعيا، أو كان خللا تربويا، أو كان ذلك تحللا في سلوك الناس، أو كان ذلك تشرزما في واقع الأمة، أو تخلفا في نهضتها العلمية والتقنية والصناعية. كل ذلك ينبغي يجعل منا أن نحرر موضع النزاع أولا، فنعمل على إحكام كل هذه الثغرات. وكما يقول المفكر مالك بن نبي: الأمة يعني ما ولج إليها الاستعمار إلا بعد أن وجدت عندها القابلية، أصبحت عندها القابلية، مثل الجسد حينما يكون متحصن بمصبات واقية فإن هذه الأمراض لا تفتك به، ولكن إذا ضعفت لديه المناعة فقابلية أن يكون منهكا هذا الجسد بتلك الأمراض الفتاكة تكون أكثر ذيوعا وأكثر تمكنا منه. فهذه قاعدة في السنن الاجتماعية. في السنن الاجتماعية يتأكد مبدأ التدين الصحيح. والفارق بين السنن الاجتماعية والسنن الكونية أن السنن الكونية قد تتخلف بالخوارق والمعجزات، بيد أن السنن الاجتماعية من صفتها الديمومة، من صفتها الاضطراب، من صفتها الشمول، من صفتها أنها لا تحابي أحدا. إذا أخذ المسلمون بأسبابها مكن الله تعالى لهم النتائج والثمرات، وإن تخلفوا عن الإحاطة بأسبابها تخلفت عنهم النتائج. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ذكر الله تعالى شروط النصر في سورة الأنفال، 6 شروط، فإن حقق المسلمون هذه الشروط تحقق لهم النصر. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وعلماؤنا قالوا الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. عمر ابن عبد العزيز لما سمي المجدد الأول على رأس المئة الأولى؟ الإمام السيوطي في منظومة المجددين قال وكان في المئة الأولى عمر خليفة العدل بإجماع وقر، لأنه أعاد سنة الخلافة الراشدة في الحكم في عهده، ونهض في هذا التغيير الضخم في أقل من 3 سنوات، أعاد الحكم على سنة الخلافة الراشدة، رد الأمر إلى الناس ليستمد الشرعية من رضا الأمة به في بيعة حرة رضائية تحقق أن التعاقد بين طرفي الأمة الحاكم والمحكوم قائم على الكتاب والسنة وقائم على رضاها واختيارها، ثم أعاد سيرة الحكم على منهج الخلافة الراشدة. كتب له أحد العمال قال يا أمير المؤمنين إن العدو يريد أن يغزو أرضنا وإني أريد أن أحصن أسوار المدينة، قال حصنها بالعدل. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. ولذلك كان يجسد مثل هذه القيم، فهذه سنن ما تتخلف. ولذلك لا يجدين اليوم فقط أن نعيش على الاكتفاء والانكفاء، الاكتفاء بما قدمه أسلافنا والانكفاء عليه، فإذا أردنا أن نستعيد هذه الأمجاد السليبة فلننظر كيف تبوأ أسلافنا تلك المكان العليا وذلك الانتصار الرائع وتلك الحضارة الباذخة المضياف التي خلفوها في تاريخنا، فنسلك ذات السبل ونعمل هذا المنهج. ولقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار عبد الله بن جدعان حلفا قال فيه ما أن لي به مثل حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت، وهو حلف الفضول الذي كان قائما على نصرة المظلوم ورد الحق السليم إلى أهله من الضعفاء والمستضعفين في الأرض. تلك القيم الكبرى التي جاء هذا الدين العظيم لترسيخها في المجتمع الإنساني ليحقق متطلبات العيش الآمن المشترك الذي يقوم على هذا التفاعل الإيجابي الذي يقوم على تلك السنن وهذه الموازين الربانية الأخلاقية الإنسانية العالمية. واستصحاب هذه السنن مهم، لأننا نعيش اليوم حالة يريد المسلمون أن ينكفئوا على ماضيهم وأن يجتروا مجد أسلافهم دون أن يستصحبوا تلك السنن التي جعلت من هؤلاء الأسلاف القمم البواذخ الشامخة والعزة القعساء في مسيرة الأمة. هذا أمر لا يمكن أن ينال بالدعاوى العريضة والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، ولا يمكن أن يقوم بالأمان. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. وسنة الله ماضية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فالمنهج الذي تعاطاه أسلافنا وأثمر هذه الثمار يمكن أن يحقق. والمطلوب هو كيف تتحول الأمة من حالة الإمكان الحضاري إلى حالة الفعل الحضاري. والإمكان الحضاري يدل على أن المقومات موجودة، المقوم الروحي، المقوم الفكري، المقوم المادي، المقوم الجغرافي، المقوم التاريخي، المقوم الحضاري، ولكن ترجمت هذا إلى فعل حضاري يعكس في واقع الناس نموذجا حيا هذا أمر بالغ الأهمية. فهذه واحدة من مرتكزات التدين الصحيح. صحيح أننا نفرق هنا بين قاعدة الأجر والدرجة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن من يأتي في آخر الزمان لا يجدون على الخير أعوانا، يكون أجر الواحد منهم أجر 50 من أصحابه، ولكن الأجر غير الدرجة. فالصحابة في مجموعهم كجيل لا يتكرر، هم الذين تربوا على محضن النبوة وملكوا من الخصائص ما لم تتيسر لمن بعدهم في إطار جيل كامل، ولكن على المستوى الفردي رحمة الله تعالى واسعة تعم. فإن كانوا هم يعني خصوا بما لم يخص به أحد غيرهم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعدلها شيء، طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني، فإن الله عز وجل بحكمته ورحمته وعدله وفضله أفاء للمتأخرين أبوابا تتضاعف فيها الحسنات ويتسابقون فيها في الطاعات والخيرات. الله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ولنا عودة في حلقات قادمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور الأوهام،
وإلى حب الخير دعا وإلى رب الكون هدانا.